بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل الكلام عن هذا الموضوع ذي الشأن العظيم الذي يمس حياتنا وتحتاجه مجتمعاتنا، ألا وهو الوسطية في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وإن الناظر في واقع كثير من الناس اليوم يجد أن الشقاء إنما يتسلل إلى حياتهم لعدم سيرهم على منهج الوسطية الشرعية الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من بيوت شقيت بسبب تشدد فرد من أفرادها، فضلاً أن يغلب التشدد على أفرادها، وكم من صلات قطعت بسبب الغلو والتنطع، وكم من دول أسقط خيرها وأذهبت النعم المنعم بها عليها بسبب الغلو والتشدد أو بسبب التفريط. فما أحوجنا جميعا إلى أن نعرف الوسطية الحقة التي يحصل بها الخير والأمن. ولا شك أيها الإخوة أنه حتى لا تزل القدم في معرفة الوسطية وفي العمل بالوسطية لا بد من أن تكون مضبوطة بضابط صحيح سليم، وضابطها الصحيح كما قلنا وميزانها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل الوسطية، لأنهم العدول الخيار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مربيهم ومعلمهم، فكان يعلمهم الخير وينهاهم عن الشر، وعلى وجه الخصوص كان يربيهم على الوسطية في شأنهم كله. وقد تقدم معنا بعض تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة للوسطية، والذي لا يشك عارف بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمتثلونه، فكانوا رضوان الله عليهم عاملين بالوسطية الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد وقف بنا عند حديث عظيم في هذا الباب، في باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن ثم الأمة الوسطية الحقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث الذي رواه البخاري، وقد تقدم التعليق على بعضه، وبقي أن نعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشروا فسددوا وقاربوا، إلزموا السداد واعملوا بما تستطيعون وأبشروا الخير من الرب الرحيم. فإن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده بالسداد القليل ويثيبه على ذلك بالثواب الجزيل. فأبشروا بالخير من ربكم سبحانه وتعالى واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بنشاطكم في أول نهاركم وفي آخر نهاركم وبشيء من الليل، فإن المؤمن يحرص على أن ينتفع من وقته، فإذا وجد نشاطا فإنه يجتهد في العبادة من غير غلو ولا تشدد. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، كل متنطع في الدين ينقطع، إما أن يصل إلى الانحلال والعياذ بالله حتى قد يترك الدين بالكلية كما رأينا نحن مثالا لهذا، وإما أن يتشدد على نفسه وعلى الأمة حتى يأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الحالتين قد انقطع عن الخير. يقول: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة. والعلماء يا إخوة يقولون: من خطوات الشيطان ترغيب الإنسان في الزيادة في النفل إذا علم أنه سيترتب عليه ترك الفرض، فقد يأتي رغب الإنسان في أن يسهر طوال الليل، يقرأ، طالب علم يقرأ طوال الليل ما ينام، ربما قام يصلي، ثم إذا قرب أذان الفجر نام ولا يستيقظ إلا وقد طلعت الشمس. وهذا نوع من التنطع، وذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن الإنسان يقوم ولا يرقد مطلقا. قال: أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه أحمد وصححه لغيره الألباني والأرناؤوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأديان أفضل من جهة عموم الأديان ومن جهة هذا الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية، أي القائمة على التوحيد، التي فيها تحقيق التوحيد والميل عن الشرك. السمحة، السهلة، فأحب الدين إلى الله أيسره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم للوسطية الحقة في الدين. الوسطية الحقة في الدين أن تكون همتك عالية وطلبتك للجنة عظيمة وحرصك على الخير كبيرا، لكن من غير تنطع ولا تفريط. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني والأرنؤوط. إن هذا الدين متين فسيروا فيه برفق، سيروا بما تستطيعون، اعملوا الفرائض، فإن الفرائض يستطيعها كل مسلم، وتقربوا إلى الله بما استطعتم من النوافل، فإن فعلتم كنتم من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال صاحب فيض القدير: قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين أي صلب، فأوغلوا أي سيروا فيه برفق أي من غير تكلف، ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا وتتركوا العمل والإغال. والوغول الدخول في الشيء، والظاهر أن المراد في الحديث المنع من مجاوزة الحد ومن حمل النفس على ما لا تطيق. فالواجب هو العمل بالرفق في السير في هذا الدين. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك تعليما لأصحابه وتحذيرا من التنطع، وبيانا أن التنطع لا يقود إلى الخير وإنما يقود إلى الهلاك. يقول النووي رحمه الله عز وجل: المتنطعون أي المتعمقون الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والمتنطع يا إخوة الذي يتجاوز الحدود ولا يحسن السير يهلك نفسه ويهلك غيره. فالمتنطعون يهلكون ويهلكون وإن لم يؤخذ على أيديهم، فإنهم يقودون أهلهم وبلادهم إلى الشر المستطير. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد على أصحابه في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المشقة على الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. سبحان الله، عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم على أن تكونوا من أهل الخير في الدنيا ومن أهل الفوز في الآخرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما يحب في أمره، في أمره، خوف المشقة على الأمة. يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الإيجاب بالسواك مع كل صلاة سيشق على الأمة، لم يأمرها أمر إيجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما يحب في فعله خوف المشقة على الأمة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يعني كان يحب الغزو في سبيل الله، يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. لكن لما علم صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل لاتبعه في ذلك بعض الأمة وفي هذا مشق عليهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما يطيقون. فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: يا رسول الله، إن لسنا مثلك. كيف؟ يقولون: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يوجد عبد مكلف غفر الله له ذنبه المتقدم والمتأخر وهو حي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن نحن عباد مذنبون مؤاخذون. فكأنهم ماذا يقولون؟ زدنا، مرنا بأكثر من هذا. فتقول رضي الله عنها: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري في الصحيح. فالتنطع والتشدد وأخذ النفس بالشدة ما كان يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك. وهاكم مثالا عمليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يقول أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هؤلاء النفر الثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدوا به، فلما أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها، لا من جهة إساءة الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا: إن شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كشأننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا عباد مؤاخذون بالذنوب. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله ولا أرقد. هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام من الليل ويقوم من الليل، فأراد أن يزيد، قال أما أنا فأقوم ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله. هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء، يعني لا أتزوج أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم متزوج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا أتزوج أبدا. وهذا للأسف الآن بدأ يظهر عند بعض الشباب المستقيمين، يعتزلون الزواج ويقول أنا مشغول بطلب العلم. الزواج يشغلك عن الدعوة، الزواج يشغلك عن طلب العلم، الزواج يشغلك عن إخوانك في الله، وشيخ الإسلام لم يتزوج وفلان لم يتزوج، ويجعلون هذا دينا، وأن المصلحة الشرعية في هذا، وهذا والله من لعب الشيطان برؤوس بعض طلاب العلم. الزواج الشرعي لا يمنع من خير أبدا، بل هو من الإيمان، من أعظم الإيمان. فمن استطاع الباءة لا ينبغي له أن يترك النكاح بحجة اشتغاله بالخير، هذا تنطع وتشدد يخالف الوسطية الشرعية. لكن هؤلاء الصحابة بحسنياتهم قالوا هذا الكلام، فهل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أبدا. لما لقيهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد، في رواية أصلي وأرقد، لا أتعبد ليلي كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يسامر أهله قليلا، وربما سامر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم نام ثم قام، وربما اضطجع بعد قيامه إلى الفجر. أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم جاءت العبارة العظيمة التي فيها الوسطية، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني يعني ليس على طريقة المحمودة، وليس محمودا. المحمود هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية في العبادة. ولا شك أن الذين أرادوا هذا قد تركوه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب قراءة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الوسطية تلاوة وعملا. فجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد وقوى إسناده الحافظ ابن حجر وصححه الأرناؤوط. اقرأوا القرآن، القرآن ربيع المؤمن، ولا ينبغي للمؤمن أن يخلي يومه من قراءة القرآن، وأكمل شيء أن يجعل في كل يوم له وردا يقرأ فيه سبع القرآن، سبع القرآن، حتى يتم في سبعة أيام. ومع ذلك إذا كان هذا يشق عليه فليجعل ورده أقل. ولا تغلو فيه فتتجاوز الحد في فهمه، والعمل بهذا الفهم على خلاف المقصود من القرآن. ولا تجفو عنه بأن تقرأوا ولا تعملوا. فالمتوسط في قراءة القرآن هو الذي يعمل بالقرآن على الفهم السليم السديد الذي جاء في آيات أخرى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ذو الشيبة المسلم قد عرف الله قبل أن تعرفه، وعبد الله قبل أن تعبده، فمن حقه أن يكرم. وحامل القرآن، أهل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن على وسطية. ولذلك يا إخوة، أهل القرآن أهل الرفعة إن كانوا على الوسطية الشرعية. الذي يحفظ القرآن ويرتل القرآن له منزلة عالية ويستحق الإجلال إن كان على الوسطية الشرعية، فهو ليس من أهل الغلو، ليس من أهل التكفير، ليس من أهل التفجير، ليس من أهل التدمير، ومن حبائل أهل الغلو لإسقاط بعض الشباب في شباكهم استعمال الصوت الندي في تلاوة القرآن. إذا لم يكن صاحبه على سنة وسطية شرعية، حامل القرآن إذا كان على الوسطية فهو أهل للإكرام. والوسطية أن لا يكون غاليا فيه ينزل آيات الكفار على المسلمين، هذا غالي من أهل الغلو، يختار بعض الآيات لينزلها على الحكام المسلمين ويأتي بالصوت الندي ليسقط الشباب في حبائل التكفير والغلو، هذا ليس من أهل الإكرام. ولا الجافي عنه الذي لا يعمل بالقرآن. بعض الناس ليس من أهل القرآن، هو حافظ للقرآن يتأكل به، يتلوه في محافل في الغالب تكون بدعية، لكنه لا يعمل بالقرآن، وهذا ليس من أهل الإكرام. إذن يا إخوة، هذا يدلنا على أن صاحب الوسطية هو الأهل للإكرام والأهل للإجلال وإكرام ذي السلطان المقصد. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وابن أبي عاصم، وقال الألباني: صحيح لغيره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوسطية ويستخدم الرسم في بيان هذا. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، والعلماء يا إخوة يقولون الصراط المستقيم هو الطريق الممتد من غير عوج الموصل إلى المطلوب، الطريق الممتد من غير عوج الموصل إلى المطلوب. لأنه أحيانا يكون الطريق ممتدا لكن لا يوصلك إلى المطلوب. أنت تريد مكانا فتسلك هذا الطريق فلا يوصلك إليه. وذلك الصراط المستقيم الذي هو صراط الله هو الطريق الممتد من غير عوج الموصل إلى المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط هذا الخط، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل، طبعا بعد أن بين أن الأول سبيل الله الذي هو المستقيم، قال عن هذه السبل: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يا أخوة، الذي يدعو إلى صراط الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون إلى السبل المتفرقة المفرقة هم شياطين الإنس والجن. على كل سبيل منها شيطان من الأبالسة يعاونه شياطين من الإنس، لا هم لهم سوى أن يصرفوا عن صراط الله المستقيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن الوسطية هي لزوم صراط الله المستقيم. وحتى في المعاملات بين الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوسطية والسماحة. ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري في الصحيح. رحم الله رجلا سمحا أي سهلا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ومن ثم الأمة السماح فيما بينهم في المعاملات. ولا شك أن أكثر ما يقع بين الناس من المعاملات هو البيوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم البائع أن يكون سمحا غير يابس في بيعه، ويعلم المشتري أن يكون سمحا غير يابس على البائع، وأن يكون العبد سمحا إذا اقتضى، يعني طلب حقه، يطلبه بعبارة رقيقة وبرفق ما دام ذلك ممكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوسطية والسماحة في المعاملات كما علمهم الوسطية والسماحة في العبادات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أن عمل الإنسان بما يستطيع أن يداوم عليه أحب إلى الله، وهذا من معالم الوسطية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية للصحابة. ليست الوسطية ولا الخيرية أن تأخذ نفسك بالشدة في العبادة، وأن تلوم نفسك على تقصير في شيء لم يطلب منك. من الأخطاء التي تضر الإنسان وتخالف الوسطية أن يكون لواما لنفسه في أشياء لم تطلب منه. قد يكون الإنسان قد ترك عملا من النوافل لا يستطيع أن يداوم عليه، فبعض الناس يلوم نفسه، لماذا فلان يعمل وأنت لا تعمل، فلان لماذا كذا وأنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وهذه من معالم الوسطية في التدين وفي العبادة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، ما قال أكثرها، قال: أدومها وإن قل. فمن المعالم الوسطية أنه بالنسبة لأعمالك المستمرة تختار من الأعمال ما تستطيع أن تداوم عليه. وأضرب لذلك مثالا: قيام الليل. قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة. بعض الشباب أول ما يستقيم يأخذ نفسه بما لا يستطيع أن يداوم عليه، مثلا يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة طويلة جدا، في أول الأمر، أول أسبوع، أول شهر يستطيع ذلك، ثم يبدأ يمل ما يستطيع. ليس هذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح أن تزن نفسك وأن تنظر ما الذي تستطيع أن تداوم عليه من قيام الليل. أنا أستطيع أن أصلي في كل ليلة خمس ركعات، أجعل قيامي الليل في خمس ركعات، وإذا نشطت يوما لا مانع من الزيادة، لكن العمل الذي أختاره لنفسي هو الذي أستطيع أن أداوم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدومها وإن قل. مما يخالف الوسطية في التعبد أن تختار من النوافل المستمرة ما تعلم أنك لا تستطيع الاستمرار عليه. والوسطية أن تختار ما تستطيع أن تداوم عليه وإن قل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل من الأعمال ما تطيقون. خذ من العمل ما تطيق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في باب الواجبات قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكيف يحمل الإنسان نفسه في باب النوافل ما لا يستطيع أو ما لا يستطيع أن يداوم عليه؟ وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، وكانت رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته، أي داومت عليه. رواه مسلم في الصحيح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الوسطية في هذا بمثال عملي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه من هذه من هذه المرأة؟ قالت قلت فلانة، ثم أرادت أن تمدحها، قالت قلت فلانة لا تنام الليل. فذكر من صلاتها كذا وكذا، يعني أنها طوال الليل وهي تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. مه يعني ما هذا؟ تقوم الليل ولا ترقد؟ عليكم ما تطيقون من الأعمال، إلزموا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء في هذا إشارة إلى أن أخذ الإنسان نفسه بالشدة في الأعمال يقوده إلى الملل. فهذه المرأة ذكر من حالها ما ذكر، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في رواية عند مسلم أن هذه المرأة مرت بعائشة رضي الله عنها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت هذه فلانة، وزعموا أنها لا تنام الليل، يعني يمدحونها بهذا، الناس يمدحونها بهذا، فلانة ما تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل كالمستنكر لهذا صلى الله عليه وسلم، لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا، مع أنه عند الناس مدح، لأن هذا يخالف الوسطية الشرعية في التعبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الصحابة في هذا الأمر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، يعني لم يكن يصوم في شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وهذه الوسطية التي ينبغي أن ينظر إليها الإنسان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشهر كله إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم من الشهور في شهر شعبان، فكان يصوم أكثره حتى يظن الظان أنه يصومه كله. هذا التحقيق في المسألة، أنه يصومه كله من كثرة صيامه في شهر شعبان، وأما في بقية الأشهر فصيامه أقل صلى الله عليه وسلم. وكان يحب لأصحابه من الصلاة ما داوم عليه صاحبه الذي يستطيع أن يداوم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وهذا حديث الصحيحين.
متى باقي لي هل الأذان؟
طيب. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي على صخرة فذهب إلى مكة وبقي ثم رجع، فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه. قال العلماء جمع يديه كأنه أشار إشارة إلى استنكار فعل هذا الرجل.
خلص
الدقيقة.
خلص.
طيب أنا نقف نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم أيها الإخوة، ومن أمثلة عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعالجة ما يخالف ذلك، ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء أم الدرداء متبدلة، أي لا تهتم بنفسها. كان ذلك في أول الهجرة إلى المدينة، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل، يعني صنع له سلمان طعاما قدمه له قال: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يكثر الصوم جدا، فسلمان يعالج رضي الله عنه يعالج هذه القضية وهو في بيت أبي الدرداء. فلما جاء أبو الدرداء صنع سلمان طعاما وقدمه وقال: كل. قال: إني صائم. سلمان ضيف الآن وهو أخوه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. هذا أخوه في بيته ويقول له: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ليصلي، فقال سلمان: نم. فنام ثم ذهب يقوم، يعني نام قليلا ثم ذهب يقوم، قال: نم. فنام فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. علمه في النهار الوسطية في الصوم، وفي الليل الوسطية في القيام. لا ينام الليل كله حتى لا يصلي شيئا منه، ولا يقوم الليل كله حتى لا ينام شيئا منه ولا ينتفع بشيء منه في دنياه. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقا، فلا تضيع حق الله، وإن لنفسك عليك حقا كالنوم والراحة والقوة حتى أنا يا إخوة أقول من الحقوق العظيمة للنفس على الإنسان أن لا يعذبها بكثرة اللوم. بعض الناس صوت على نفسه، يلوم نفسه على ما لا يلام عليه، حتى قد يدخل نفسه في أمور تضر نفسه كثيرا. لا بد من مراعاة حق النفس، من إراحتها حسا ومعنى بالاعتدال المطلوب. ولأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، لها حق المسامرة والمداعبة وأحيانا الملاعبة، ولها حق الفراش، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا ميزان الوسطية، أن لا تضيع حقا بحق، ألا تضيع حقا بحق، بل تضع كل حق في موضعه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فعل بي سلمان كذا وكذا وكذا، وقال لي: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري في الصحيح. فهذا أولا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بالوسطية في التعبد، وذلك سلمان رضي الله عنه كان يعرف هذا، ولكن بعضهم ربما أراد أن يأخذ نفسه بشيء من الزيادة كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، فعالج ذلك سلمان رضي الله عنه بالعمل، وقال كلاما عظيما صدقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحرانا يا إخوة، وما أحوجنا إلى أن نتعلم هذه الوسطية التي كلها خير، وأن لا نجنح بالوسطية عن غير معناها إلى ما يخرجنا عن الوسطية، وأن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة هذه الوسطية العظيمة التي كلها خير. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله القسم الثاني من الكلام عن الوسطية في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحماء بأنفسنا، عاملين بهذه الوسطية الشرعية العظيمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.